أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أخطر أنواع الظلم أذى المؤمن. في هذه الأحاديث التي تأتي في سياق الطريق إلى حب الله عز وجل، عندما وصلت إلى الظالمين الذين لا يحبهم الله تعالى، ركزت على ظلم الفرد للفرد، لا لأن ظلم الطواغيت للمجتمعات والشعوب ليس أخطر، بل لأنه واضح. الأمر الذي يجب أن نركز عليه في المسار العملي لتزكية النفس، الأمر الذي يعنينا مباشرة، أن لا يكون الشخص منا ظالما. أما أن الطواغيت ظالمون، وأن هؤلاء الظلمة يحرم أن يكون الشخص من أعوانهم، ومن كان من أعوان الظلمة فهو ظالم، أما هذا فهو في غاية الوضوح. المشكلة في أن الشخص قد يظلم نفسه فلا يواجههم، فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله. هذا الخطر الذي يسقط في وحدته الشخص يرجع إلى أنه هو في حد نفسه ظالم. في السلوك قلت قد يكون هناك ظلم لا نتنبه لوجوده، وقد يكون هناك ظلم نتنبه له ولكن نبرره، نسوغه، نوجهه من قبيل الإدارة وقوة الشخصية وما شابه. هذه هي النقطة المركزية التي ينبغي أن نقف عندها، وهي ذات فائدة عملية تمس الحاجة إليها كثيرا، لأن المؤمن يجب أن يمضي عمره وهو يستعد للآخرة، يستعد للحساب حول كل معصية بحسبها وبحسب الشرع. أخطر أنواع الظلم أذى المؤمن، الطاغوت الذي يؤذي المؤمنين هو يرتكب أخطر أنواع الظلم بحق أعداد كبيرة. قد يكون الشخص يرتكب هذا الظلم نفسه لكن تجاه شخص واحد، وللأسف أن النادر أن يكون الشخص لا يظلم إلا شخصا واحدا، النادر. عادة الظلم يقع على أفراد متعددين، يعني طبعا مش على الأفراد كلهم معا، مش على شعب، مش على أهل قرية، على مثلا أهل منطقة أهل بلد، وإنما على هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد، تكون النتيجة أن الشخص الواحد يظلم أفرادا عديدين. الشيخ الكليني عقد في كتاب الكافي بابا بعنوان باب من آذى المسلمين واحتقرهم، باب من آذى المسلمين واحتقرهم. أختار من هذا الباب ما يلي: أولا، الحديث الأول حول أذى المؤمن، وقد صرح علامة المجلسي في مرآة العقول بصحة الحديث. عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. يعني انذار من الله عز وجل لمن يظلم مؤمنا: خذ حذرك، الله عز وجل أعلن الحرب عليك ما دام هذا الظلم موجود. لهذا الإنسان المستضعف المستعطي الفقير الانجبرلي المعتر كما تقول عنه، أو لهذه الإنسانة هذه الزوجة، أو لهذا الولد الذي تعامله بظلم، إذن بمجرد أن يصدر من الشخص ظلم فإن الله عز وجل يعلن الحرب عليه: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن. وبنفس الوقت في الطرف المقابل: وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض ما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأراضين بهما، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. تحدث العلامة المجلسي بالتفصيل حول معنى هذا الحديث. محل الشاهد أن الله عز وجل غني عن العالمين، إذن شو معنى لاستغنيت بعبادتهما؟ يقول يوضح المقصود بقية الحديث: ولقامت سبع سماوات وأراضين بهما. يعني الله عز وجل يستغني بعبادة شخصين، شخص مع إمام عادل، لتقوم سبع سماوات، ليستقر هذا النظام الكوني الذي بناه الله عز وجل على وجود الحجة، على وجود الإمام العادل. إذن يقول الله عز وجل في هذا الحديث كما يخبر الإمام الصادق عليه السلام والسند معتبر: إن من يظلم مؤمنا عليه أن يأذن بحرب من الله، ومن يكرم مؤمنا عليه أن يأمن له أن يأمن غضب الله. ثم: ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي. قيام النظام الكوني بشخص مع إمام عادل، بإمام عادل ومعه شخص، يدل على حرمة المؤمن، بالإضافة إلى أنه يدل على عظمة المعصوم، عظمة الحجة، وموقعه من قيام النظام الكوني بإذن الله تعالى كما ذكرت، يدل على حرمة المؤمن. يعني عندما نقرأ بسند معتبر: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، فإن هذه الحرمة فوق ما نتصور بكثير. تصل هذه الحرمة إلى حد أن وجود الإمام العادل يكون ذا جدوى إذا استجاب له شخص واحد. شخص يستجيب للإمام العادل فإن الله عز وجل يعتبر وجود الإمام مع شخص يستجيب له كافيا لاستمرار قيام النظام الكوني. ثم في الفقرة الأخيرة: ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. وهنا تسكب العبرات. التدين حب، والحب أنس، يعني قوام الحب الأنس. فإذا بني التدين على الاعتقاد بالله عز وجل فقط لا يبلغ هذا التدين الحب. إذن يجب أن يبنى التدين على أساس حب الله عز وجل، والدليل على وجود الحب هو الأنس بالحبيب. في حدا بيعشق ما بيأنس بعشقه، طيب ليش بدنا أنه الشيطان يموه علينا أنه نحن منحب الله عز وجل لكن لا نشعر بالأنس؟ هل هناك محب يأنس ويشرد عن ذكر حبيبه؟ إذن لماذا يا قلب كل هذا الشرود في الصلاة؟ الإيمان الصادق يتلازم مع الأنس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم، والوجل هو خوف من المحبوب وهو محبب. في الروايات الحب أفضل من الخوف، فعندما يكون هناك وجل يكون وجل المحب. إذن ينبغي للمؤمن أن يتفقد صفحات قلبه والزوايا في باب الأنس بالله عز وجل. وتكفي علاقة بالصحيفة السجادية أو بأي من أدعية المعصومين عليهم السلام لتأسيس لهذا الأنس. ربما لا تكون للشخص علاقة بالدعاء إلا بدعاء واحد. هذا الدعاء الواحد عندما يديم الشخص قراءته بتدبر بتأمل يصل إلى حيث يغلب من الدعاء حال عليه. يعني لو فرضنا أن الشخص لم يتعاطى إلا مع دعاء الصباح، لكن بحيث إنه يتعامل مع دعاء الصباح كما يتعامل العاشق مع رسالة حبيبه، يشبع العبارات تأملا وتدبرا وترنيما وإنشادا. وعلى كل حال، بل يمكن القول لو لم تكن للشخص علاقة إلا بفقرة من دعاء الصباح أو غيره لكف، لكن العبرة بالمداومة الاستمرار طبعا. ولا يمكن أن يحصن هذا إلا بالتأكيد على ترك الحرام. الحديث الثاني الذي اخترته من باب من آذى المسلمين واحتقرهم من الكافي هو الحديث الثامن من هذا الباب، الذي يصرح المجلسي أيضا بصحته وينقل عن الشيخ البهائي التصريح بصحته عند الشيعة والسنة. هذا الحديث أوله محل الشاهد وهو الذي سأنقله، لكن القسم الأكبر منه هو الذي يتحدث عن أن المؤمن ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب من الفرائض، فإذا تقرب إلي بالنوافل أصبحت يده سمعه بصره إلى آخره. هذا الحديث تكلم عنه العلامة المجلسي والشيخ البهائي كلاما مطولا، وأكثر الكلام للشيخ البهائي. الآن ليس محل الشاهد ومحل الحاجة، لكن أريد أن أشير إلى أن هذين العلمان يؤكدان على صحة هذا الحديث وأهميته كقاعدة في تهذيب النفس. الذي أحتاجه من هذا الحديث أوله عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال: يا ربي ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. لكن مر معنا أن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، جبرائيل عليه السلام بدأ يدعو الله عز وجل ويؤكد وأكثر من الدعاء: يا ربي لماذا تمهله وقد قال ما قال؟ فجاءه الجواب: يا جبرائيل، يقول هذا عبد مثلك، يعني ليس على كل شيء قدير. العبد قد يفوته الشيء فيتصرف على أساس أن هذا الشيء قد يفوته. إن الله عز وجل يمهل، وأمهل فرعون سنين طويلة. إذن أسرع شيء إلى نصرة أوليائي بحسب موازينه سبحانه وتعالى. قد يكون الشخص الذي أتعامل معه وأظلمه وليا، ويجب أن ترتجف القلوب خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه من لم نكن نتصورهم أولياء وإذا بهم من أمراء أهل الجنة. أنه شباب، يعني هذا بعيد عن التدين ولا يعرف شيئا، وإذا به ولي من أولياء الله. أو مثلا الزوج قد يكون وليا والزوجة لا تعلم، وقد يكون الزوج الآن ضعيف التدين لكنه سيصبح وليا، سيصبح وليا والأمور بخواتيمها. أو الزوجة قد تكون ولية، أو أنها ستصبح كذلك. إذن لم يسمح الله عز وجل لأحد بأن يهين أحدا بغير وجه حق. وإذا كان هناك حق فالعفو خير، وإنما يجب رد الإساءة بمثله. الحديث الثالث الذي أورده ما أورده الكوليني تحت رقم 9، يعني الحديث التاسع من هذا الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استذل مؤمنا. أيضا الحديث صحيح بموازين العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. طبيعي جدا انه يصير كلام عن فلان وفلان وفلان، فلان قدر يدبر حاله، وضعه المالي منيح، وهي عنده تجارة وبنى وعمر عمره الى اخره، فلان لا ما بيسوى. يعني يحتقر الشخص لقلة ذات يده ويعتبر هذا شيء جدا طبيعي، ويصدر هذا الكلام من حجاج ومشايخ ومتدينين ومسائل طبيعية التقييم. فإذا جئنا إلى الأطر التنظيمية، جمعية، حزب، حركة إلى آخره، بتبدي المجازر بكرامات المؤمنين، لأنه هذا تقييم، حسن إدارة، ضبط. من يراجع هذا الباب من أصول الكافي يدرك أن الإدارة في الإسلام تقوم على أساس نقيض لكل السائد. هذا الأساس هو أنه لا يجوز لأحد أن يذل أحدا، أن يحتقر أحدا، وسيأتي معنا أن يؤنب أحدا، أن يعير أحدا. فيجب أن نفتش عن الإدارة بما يحفظ هذا الأصل. الإدارة ليست كبس أزرار، والتربية ليست كبس أزرار. طرق السائد بالتربية، بما نسميه تربية، طريقة أنه كن فيكون، كذلك في الإدارة أنه نحن نقول هذا الأمر، نضع هذه القاعدة، لماذا لا تلتزم؟ وكل ما يتكلم عن حرية وحفظ كرامة وديمقراطية كله هباء لا قيمة له. من أصغر عمل تنظيمي جمعي مدرسة إلى إدارة أمريكا، الأساس هو الفرض والإلزام والتحقير. وعندما تسحق شخصية الشخص، كيف يمكنه أن ينفذ مهمته؟ فلو فرضنا أنه يمكن أن ينفذ المهمة، نحن لا نكون قد راعينا الحرمات التي أمر الله عز وجل برعايتها. إذن من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره، شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. حول شهره الله، يعني شو شهره الله على رؤوس الخلائق؟ مش مسألة هيك نمر عليها مرور عابر وانتهت القصة. يقول العلامة المجلسي: أي جعل الله له علامة سوء يعرفه جميع الخلائق بها أنه من أهل العقوبة، فيفتضح بذلك في المحشر. شو اللي عمله؟ أهان مؤمن، حقر مؤمن، وما تاب من هذا الأمر. قديش مهم نعرف هالمسائل حتى نتوب من هذه الأخطاء، فلا تواجهنا هذه المشاكل في القيامة، ولا تكون سببا لعدم استجابة دعائنا. شخص يدعو ويعمل بعض الأعمال وبيبدأ ينق انه طيب ليش الله ما استجاب لي؟ طيب ما انت في عليك يعني مئات الامور المعلقة التي ينبغي ان تتوب منها. يقول: يفتضح بهذه العلامة في المحشر ويذل كما اذل المؤمن في الدنيا. طيب ننتقل لعنوان تاني مرتبط بأذى المؤمن الذي هو من أخطر أنواع الظلم. عقد الشيخ الكليني في الكافي بابا بعنوان: من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم. العورات جمع عورة، مر معنا بحديث سابق أنه مش المقصود بالجسد، أنه أسفل الجسد، مقصود الأعم، مقصود أنه عثرة، زلي، خطأ، شيء لا يحب أن يرى أو أن يذكر. في هذا الباب أورد الحديث الثاني حول عثرات المؤمنين. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، أو لم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. انتبهوا هون للفظ المسلم مش المؤمن. لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. طبعا بصير انه عثرة المؤمن، تتبع عثرات المؤمن أخطر. فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، يفضحه ولو في بيته، لكن ضمن نظام وفي إمهال، والإمهال أيضا في تدرج إلى أن يصل إلى مرحلة لا يبقى مجال. أن بعض الروايات أنه لا يوجد شخص إلا وله مثال، مثال يشبهه في الملأ الأعلى. فإذا انشغل هذا الشخص بالطاعة يرى الملائكة والملأ الأعلى بيشوفوا طاعة هذا الشخص، في مثال في الملأ الأعلى يشبهه تماما، مثاله مثله. إذا انشغل بالمعصية الله عز وجل يستر عليه. فإذا وصل إلى مرحلة أنه أنذر ثم أنذر ثم أنذر وأمعن واستحق الهتك، عندئذ يكون هناك مجال للهتك، والظاهر أنه يؤجل إلى يوم القيامة، لأنه الإمام الصادق عليه السلام يشرح هذا المعنى بفقرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح، أنه الله عز وجل يستر القبيح. في عنا بروايات أنه إذا استحق الشخص الفضيحة الله عز وجل يرفع الجنن عنه، الأستار اللي كانت تحول دون رؤية حقيقته. لكن لا أتذكر أني وجدت حديثا يدل على أن هذا الهتك يكون في الملأ الأعلى، في بالآخرة وفي بالدنيا فضائح، بس أنه الملأ الأعلى يبدو أنه قائم على الستر. أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام، حاول تتبع أثرات المسلمين والمؤمنين في عدة أحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتبعوا أثرات المسلمين، فإنه من تتبع أثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه. هناك ولو في جوف بيته، انه الاحاديث متشابهه لكن هذا حديث اخر، وعندما يكون حول الموضوع الواحد عده احاديث فمعناها انه المعصومين عليهم السلام اهتموا بهذا الامر مزيد اهتمام. ايضا حول نفس المضمون عن الامام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فان من تتبع عثرات اخيه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته. يشبه الحديث الأول. الحديث الأول أورده الشيخ الكليني تحت رقم 2 وهذا تحت رقم 5، يعني حديث مختلف والسند مختلف. أيضا أصل إلى عنوان أقرب ما يكون العبد إلى الكفر. متى؟ للأسف هذا أمر شائع بنسبة كبيرة جدا، أن يؤاخر الرجل الرجل، يعني يؤاخر الشخص الشخص ويحصي عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. يعني ما في كتمان، ما في إخلاص. شو بيقول له؟ أنا مخلص. الإخلاص أن لا يغشه، أن لا يخدعه، أن لا يستهزئ به، أن لا يحفظ عثراته، أن يتعامل مع عثراته كما يتعامل مع عثراته هو. وحدنا بينسى عيوبه بس ما بينسى عيوب الآخرين. وتصوروا أنه واحد شاف من شخص زلل، إما خطأ من الجسم أو خطأ من الفعل أو ما شابه، ويجي قدام الناس يعيروا، بقول لهم، بحكي، بقول شو صار، عملت، لا شوي تقريبا هيك، والعياذ بالله. والعجيب أننا نحسب أننا نحسن صنعا، وهذا قوة شخصية، شطارة. إنسان مهضوم، الآخر بيقول هيك، يعني واحد بصير يتمرغ بالمعاصي هيك يلغ فيها، والتاني بصير يقول لا انه مهضوم محدث لبق. والفاكهة ما هي؟ كرامات هذه القيمة العظيمة عند الله عز وجل، قيمة الفكر، الولاية، العقيدة، المؤمن. ونفس العنوان يأتي كما ذكرت ومر في الروايات حول المسلم مش بس المؤمن. المضمون الرواية هكذا عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخر الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. هذا محل ابتلاء إلى أبعد الحدود، والعجيب أننا لا نفكر به عندما نفكر بتزكية أنفسنا. يجي واحدنا جايب حاله المريض بهذه الأمراض الخطيرة وراضي عن حاله، وبدور بالروايات أو بنسأل المشايخ أو غيرهم أنه بدي برنامج عبادي. لا الشيخ ممكن يصير متدين عن جد، ولا الحج، ولا حدا مع وجود هذه الأمراض الخطيرة، لو لم يكن إلا أنه يتندر على مؤمن. ما في مجال، هو سد طرق التدين، سد طرق التزكية. هالأمور اللي لازم نركز عليها بالمدارس، هالأمور اللي لازم أولادنا يوصلوا لها بالمدارس، أنه يوميا في تركيز على التربية والتزكية كما أرادها المعصومون. وهالأمور اللي بدنا نوصلها لكل اللي بدنا منهم أنه يهتموا بالإدارة وبالإنتاجية وإلى آخره. وإلا فإن كل الأمور الشكلية التي تبتعد عن بناء الرادع الداخلي لا قيمة لها ولا تؤثر، خصوصا إذا لم تكن مربوطة بالمعاد وبالآخر. التعبير هنا أقرب ما يكون العبد إلى الكفر. في حديث ثاني بنفس المضمون لكن باختلاف ألفاظ، الأول: أن يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. الثاني وكلاهما عن الإمام الباقر عليه السلام: فيحصي عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. وطبعا السند مختلف، يعني دليل انه حديثين انه السند مختلف. فاذا التعنيف للمؤمن حرام، والتعيير حرام، ممكن يعيره وعم يضحك انه والله اثنين مستأنسين مع بعضهم وصيروا يعيروا بعضهم بشغلات هيك، او انه دير بالك لما انت مثلا كنت بدك تعمل المشروع الفلاني بصيروا يضحكوا. إذا كان يريد أن يهزأ طبعا، مش مجرد التذكر لهالأمر. هذا عندما يدخل عنصر التعيير أو التعنيف، اثنينهم حرام. العنوان كان أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، الآن العنوان أبعد ما يكون العبد من الله. يعني تعبير ثاني عن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخي الرجل وهو يحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. في باب التعيير الشيخ الكليني أورد بابا أيضا في الكافي بعنوان باب التعيير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة. أمر غلط، واحد ارتكب معصية، بيجي واحد بصير يعير فيها هو أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. إما هذا الشخص هو يركب هالمعصية أو المعصية تركب هذا الشخص، اللفظ يحتمل التفسيرين. من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، بصير ذنبه ذنب اللي عملها الفاحش، لأنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والقرآن ينهى عن هذا. ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. أيضا من نفس المضمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه. هذه من المعادلات اللي ذكرت أن المعصومين تركوا قوانين ومعادلات يجب أن تكثر حولها البحوث والندوات والمؤتمرات والتحاليل واللجان المتخصصة. أنتقل إلى وسائل الشيعة. الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه عقد بابا بعنوان باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه. في عنا تعيير، في عنا تأنيب، وهذا الأمر اللي ذكرت أنه يتداخل مع الإدارة وحسن الإدارة والنظام الإداري. نظام الإداري القائم على التأنيب مخطئ، يعني ينبغي التدرج في توجيه التأنيب. ينبغي التدرج، أيمتى بصير مستحق؟ في عقد معين والعقد فيه خلاف مخالفة له إلى آخره. درجة التأنيب كيف؟ يعني أنت تتعامل مع إنسان له كرامته وأخطأ، لابد أن يطالب، لكن ضروري أن تكون الأمور كلها واضحة من الأول، وصير المطالبة على الأساس، وطريقة المطالبة كيف، هذه يجب أن يعاد النظر فيه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذاع، ذكر الحر العاملي أول شيء الحديث اللي تقدم عن الإمام الصادق، ثم يأتي حديث عن التأنيب. من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. ذكرت أولا من الكافي هنا من وسائل الشيعة، وحول التأنيب هذا حول التعيير كان. حول التأنيب عن الإمام الصادق عليه السلام: من أنب مؤمنا أنبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. من أنب مؤمنا، لأنه هذا من أهل الله، يوالي يتولى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل التزم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ياريت أنه كل مثلا بالأسر أنه المرأة المظلومة تدرك. إن شاء الله بيجينا حديث مستقل عن ظلم الزوج، لأنه هذا محل ابتلاء كبير، ولا يمكن الوصول إلى حب الله عز وجل بدون معالجة هذا الخلل. يا ليت أن الزوجة المؤمنة تدرك أنه إلها صاحب، وتكلم معه، وتلجأ إلى مواجهة الزوج بالأسلوب القرآني، زيادة العطف والإحسان والتوكل على الله عز وجل. فإذا بالنتيجة أن هذا البيت المظلم يصبح منيرا بنور الله عز وجل وبيتا محمديا، لكن من خلال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش الدوارة مكتوب لنا، والله مش مكتوب لنا، وانه والله بدنا شو اسمه نبكبك هون وهون وحكي وشكاوي الى اخره. طيب، أيضا تحت عنوان من لقي أخاه بما يؤنبه، وهذا العنوان أنا وضعته. الحر العاملي أورد في الوسائل من لقي أخاه عن الإمام الصادق عليه السلام، من لقي أخاه بما يؤنبه أنبه الله في الدنيا والآخر. هونيك من أنب مؤمنا أنبه الله، هنا من لقي أخاه بما يؤنبه. شو الفرق بينهم؟ مثلا شخص كتب أسطر على ورقة فيها إدانة له، وجاء شخص وأعطاه هذه الورقة، هو لم يؤنبه وإنما لقيه بما يؤنبه به، ما أنه ما حكى ولا كلمة، جعل هذه الورقة أمامه وراح، ممكن ما عرف هذاك منين إجت، بس هو هذا الشخص لقيه بما يؤنبه، أو مثلا جاب له إياها وعطاه الورقة. فإذا أي نوع من أنواع التأنيب خطير، والله عز وجل يتولى أن يؤنب. هذا التأنيب قد يكون حقيقة حقا يعني صدقا، في أكثر من أنه مثلا واحد أمه سوداء يجي يقول له يا ابن السوداء، هذا تأنيب. بدي أختم بهالرواية الطريفة، أنه أبو ذر الصحابي الجليل العظيم مرة بيقول لشخص يا ابن السوداء وأمه سوداء، مين اللي بيسمعه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له تعيره بأمه يا أبا ذر؟ فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه في التراب ورأسه حتى رضي رسول الله صلى الله عليه وآله عنه. الرواية يذكرها صلوا على محمد. الرواية يذكرها المحدث النوري في مستدرك الوسائل، ونص الرواية هكذا: وفي كتاب الزهد عن الحسن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادقين عليهما السلام قال، إن يعني الموضوع مهم بحيث إنه الإمامين قالا، مش إنه عن أحدهما، قالا: إن أبا ذر عير رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله بأمه فقال له يا ابن السوداء، وكانت أمه سوداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله تعيره بأمه يا أبا ذر؟ فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه في التراب ورأسه حتى رضي رسول الله صلى الله عليه وآله عنه. شو بيقول المحدث صاحب المستدرك؟ بيقول: ورواه عاصم ابن حميد في كتابه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله، يعني هذا مروي بسند آخر، والخصوصيات حول شو؟ حول موضوع أنه أبو ذر عير واحد بأمر صادق صح موجود، أمه سوداء قال له يا ابن السوداء. إذا نحن أمام خطورة عندما نلاحظ مفردات هذه الخطورة، نجد أننا نبني تديننا على أساس أن يتطابق مع هذا الواقع الثقافي السائد بالعالم، هذا اللي كان يعبر عنه المرحوم ينسجم مع روح العصر. يعني واحد بيجي من مواقع ثقافية معينة مقتنع بالتدين بس ما عنده يقين، بصير يحاول يستنطق الآيات والروايات بإسقاطاته الذهنية، طبقها على طريقته. مثلا مقتنعين أنه قوة الشخصية، قوة الشخصية أنه واحد يكون محدث لبق، وإذا شاف من واحد غلط بيقول أنا بدقه بالوجه، هو عمل هيك، لا نقيم وزنا لأحكام الغيب. وتصوروا قديش الشيطان بلبس بحيث انه واحدنا بصير شيخ وبقضي 20-30 سنة وبعده بيشتغل بكثير من الامور بهالطريقة اذا ما انتبه. وبعدان بصير واحدنا ينظر للشخصية المؤمنة على اساس المفاهيم الخاطئة وتضعف العلاقة بالنصوص الشرعية، نصوص المعصومين والقرآن اللي هو نص معصوم ايضا، ومنوصل الى مشاكل اللي عم نعيشها هلا، انه في اصالة وفي هجان التقاط وانواع من التدين ما انزل الله بها من سلطان، في تأثر بالغزو الثقافي وتأثر بالوهابية المكشوفة وتأثر بالعادات والرسوم والافلام وغيره. هلا هلا الاتي اخطر ما يتعلق بال الواتساب والايباد وغيره، نحن امام خطر حقيقي يجب التنبه له والتخطيط لمعالجته، ولا حل الا بالرجوع الى منهج علمائنا في التربية. يعني لابد من الحديث عن المعاد والاحتضار وحيثياته، وتكون هي بداية عملية التزكية والتربية وترافق الانسان لتبنى القاعدة الفكرية المتينة أن التدين لا علاقة له بهذا الواقع الثقافي السائد. وهنا كلام عجيب للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول: الذين يقولون إن الإسلام لا يتماشى مع العصر صادقون، لأن الإسلام جاء لتغيير الواقع لم يأتي ليتعايش مع الواقع. والفرق كبير بين تدين لا ينسجم مع الواقع الفاسد وبين تدين بصير مبني على حقيقة اشهدوا لي عند الأمير، انه يعني نريد من امريكا ومن الدول الاوروبية والغرب والشرق والكفر انه يشهد لنا نحن حضاريين، الحضارة بما عندهم من مقاييس بحسب مقاييسهم، مش الحضارة، الحضارة بحسب مقاييسنا نحن. هاي المقاييس عندنا تبنى على هذه المفردات في باب العلاقة. انتم ملاحظين العلاقة الفردية في عندنا الغيبة وهي من المخاطر العجيبة، في عندنا يعني بس إذا أردت أن أتكلم عن ذنوب اللسان فقط، الغيبة، التعيير، التأنيب، استهزاء. لو فرضنا أنه ما في إلا هول، كيف يمكن أن يبنى تدين على قاعدة هذه المجازر في العلاقات الفردية؟ وكيف يمكن أن تبنى أسرة والمرأة قد تمضي 40 سنة وهي تعير وهي تؤنب؟ والتأنيب شو؟ الطبخة اللي شاطت والشغلة الفلانية اللي خربت والمسألة كلها ما لها علاقة فيها أبدا، شو يجب عليها؟ طيب هون في خطرين، في خطر انه هالمرأة كيف عم تعاني من قمع وتجبر، وهذا الرجل يحرم نفسه من التدين ويؤسس لي مش لجهنم فقط، لسقر، سقر: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر. سأل الله عز وجل أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. هذا الرجل اللي يمضي عمره بالتجبر على زوجته. كثير من حالات الطلاق انه تتخلص المرأة من ظلم او يتخلص الرجل من ظلم. انا دائما بحب ركز انه مش معنى هذا انه ما في نساء ظالمات، في، لكن اقل بكثير، اقل بكثير. المهم ان حالات القمع في البيوت التي لا يصل الأمر فيها إلى الطلاق أخطر بكثير من البيوت اللي يصل الأمر فيها إلى الطلاق. حالات القمع. وقد تكون المرأة فرعونة ولا يتركها الله عز وجل، لكن حسب موازين، إذا عندها حسنات بده يستوفيهم وبعدان إلى آخره. والغالب أن الفرعون هو الرجل. وللأسف أيها الأعزاء جميعا، حالات التفرعن عندنا في بناء الأسرة كثيرة جدا، وما يزال أمامنا متسع، ما زلنا نتنفس. خلينا نعيد النظر بكل شيء ونتصرف كما يريد الله عز وجل. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي إذا ما ظل السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق والبحرين والحجاز وفلسطين، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع وبنية هلاك آل سعود وعدم رجوع أحد يمثلهم إلى لبنان قريبا عاجلا. بهذه النوايا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بالصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.